بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم 21 من شهر ربيع الثاني لعام 1437 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النفث في الرقية. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حتى حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أبالها. قال: وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب بيّن فيه أن الرقية تكون بنفث، والنفث يكون بريق خفيف، يعني يكون معه شيء من الريق. قلنا إنه لو قرأ قراءة مجردة دون نفث فإنها لا تسمى رقية، وإنما تسمى قراءة. يعني لو أنك أتيت إلى إنسان فقرأت عليه سورة الفاتحة 7 مرات قراءة دون أن تنفث فهذه ليست رقية، وإنما الرقية مباشرة ذلك بالنفث. والنفث ريق يكون مع الهواء الذي يباشره الراقي فيقرأ ثم ينفث ويكون معه شيء من الريق. هذه الأحاديث كلها دالة على مضمون الباب. الحديث الأول فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه الإنسان في منامه. الرؤيا من الله، الرؤيا الصالحة من الله عز وجل، والحلم الذي فيه نوع من التفزيع والتحزين هذا من الشيطان. ثم قسم ثالث مما يراه الإنسان في منامه، وهو ما يحدث به المرء نفسه، يعني كأن يهم بسفر ويهتم بأمر السفر، فإذا نام رأى في المنام أنه مسافر وأنه يحزم أمتعته ونحو ذلك، هذا من حديث المرء نفسه. الأول الرؤيا من الله، فهذه من رب العالمين سبحانه وتعالى، تكون بشارة بعض الأحيان للمؤمن، وقد يكون فيها نوع من الموعظة والإيقاظ لهذا المؤمن من أمر. النوع الثاني الحلم، وهو من الشيطان، يكون فيه تحزين أو تلعب، ولا يحل أن يذكر هذا الذي يراه الإنسان من الشيطان مما يحزنه أو يتلاعب به. جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي يتدحرج وأنا أتبعه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به؟ يعني إذا رأيت رؤيا من هذه الرؤى التي يلعب بها الشيطان بالعبد لا تخبر بها أحدا، واقطع على عدو الله عز وجل الطريق، لأن يتلاعب الخبيث بالإنسان، فلا تجعل نفسك ألعوبة له. وهكذا التحزين، قد يرى الإنسان نفسه وهو يقتل وهو يضرب وهو يسجن وهو يهان، ثم يقوم وإذا به في حال من الحزن يقال احمد الله أنها مجرد رؤيا وأنها ليست بواقع. تدري ما هذه؟ هذه رؤيا تحزين من الشيطان عدو الله، يريد أن يحزنك، كما في الحديث رؤيا تحزين، يريد الشيطان أن يحزنك ويضيق صدرك، ماذا تفعل؟ لا تحدث بها أحدا. هذا الأمر الأول، لا تحدث بالرؤيا إذا أفقت أحدا، تقول رأيت كذا وعمل بي كذا وصار لي من الوحشة كذا، اترك هذا عنك، فإنك إذا لم تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. أيضا تنفث حين تستيقظ، تنفث عن يسارك 3 مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، تنفث مع كل مرة أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، في كل مرة تنفث. عد البخاري رحمه الله تعالى هذا نوعا من الرقية. سألت الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله هل هذا على سبيل الرقية؟ يعني الإنسان إذا أفاق الإنسان من المنام ورأى هذه الرؤيا من أو هذا الحلم من الشيطان، هل هذا على سبيل الرقية؟ قال نعم، واستدل رحمه الله بقوله فلينفث. جاء أيضا أنه يشرع للعبد أن يصلي 2 ركعة إذا رأى هذه الرؤيا التي تسوءه. فإذا تفل عن يساره ثلاثا، نفث عن يساره 3 وتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، أيضا يشرع له أن ينقلب عن جنبه الذي كان عليه، قد يكون مضطجعا على جنبه الأيمن ينقلب على الجنب الأيسر، أو العكس إذا كان على أيسر ينقلب على الجنب الأيمن. وأيضا لا يحدث بها أحدا. جاء أيضا أنه يشرع له أن يصلي 2 ركعة أيضا إذا أراد أن يقوم ويتوضأ ويصلي 2 ركعة، كل هذا فيه سلامة للعبد. أبو سلمة يقول إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، يعني أنها ثقيلة وموحشة ومخيفة، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. هذا هو الواجب، الواجب إذا سمعنا هذه النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أن ننتفع بها. يعني إذا كان الإنسان يحزن وربما لا يستطيع أن يهنأ بعيش، يقول لي أني رأيت في المنام البارحة أني يقع لي كذا، أني أذبح، أني أضرب، أني هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك أنها لا تضرك، يقول فإن لا تضر، لا تحدث بها أحدا، أنفث عن يسارك 3 متعوذا بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، انقلب عن الجنب الذي أنت عليه إلى الجنب الآخر، إن قدرت أيضا أن تقوم وتصلي 2 ركعة بعد أن تتوضأ، كل هذا مشروع، الضمانة فإنها لا تضره. أما أن تتحدث بها لا، لا تتحدث بها. أما الرؤيا التي من الله وفيها ما يفرحك، يقول صلى الله عليه وسلم فليحدث بها من أحب، الذي تحبهم من أهلك ومن هم من خاصتك ومن تحبهم في الله عز وجل، حدث بها، قل رأيت في المنام كذا وكذا مما تحبه. هذا الشاهد من قوله باب النفث في الرقية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ومضى هو حديث عائشة رضي الله عنها في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رضي الله عنها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه، يقول هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه، في الرواية الأخرى يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم هنا في هذا اللفظ، في هذا الحديث قالت كان يأمرني، في اللفظ الآخر أنها كانت هي التي تفعل هذا من دون أمره عليه الصلاة والسلام، تقول طفقت أنفث عليه في يديه، لأن يديه أبرك صلى الله عليه وسلم فيها البركة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أيضا على سبيل الرقية. الحديث الثالث ومضى أيضا هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في خبر نزولهم على الحي الذين أبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، فلما أرادوا من أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يرقيهم قالوا إنكم لم تضيفونا، ومثل هذا الصنيع ما يستحق أن يفعله أن يرقى، قال فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، وتقدم الحديث وتقدم شرحه وبيان ما فيه. الشاهد هنا قوله فجعل يتفل ويقرأ، يعني أنه لم يكتفي بالقراءة. كل هذه الأحاديث دالة على أن الرقية لا بد فيها من الريق، أن تقرأ وتنفث ويكون مع النفث شيء من الريق، إذا قيل النفث فإنه يكون ريق خفيف، وإذا قيل التفل فإنه يكون أكثر. على كل حال الرقية يكون معها هذا النفث وليست قراءة مجردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
نعم.
باب في المرأة ترقى الرجل. قال باب حدثنا باب في المرأة ترقي الرجل.
نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
في هذين البابين الحكم الأول يتعلق بمسح الراقي الوجع بيده اليمنى. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم بأن يمسحه بيمينه فيقول أذهب الباس رب الناس. قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله يمسح على محل المرض بيده ويقول هذا الدعاء، يعني كأن يكون محل المرض في رأسه فيمسح عليه برأسه أو بطنه فيمسح عليه فيمسح على بطنه بيده اليمنى ويقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، والحديث تقدم أيضا شرحه. يقول رحمه الله وإن كرره ثلاثا فهو حسن، يعني لو كرر هذا الدعاء في الرقية ثلاث مرات يكون حسنا. سئل رحمه الله أيضا عن مسح المرأة غير المحرم فقال لا، هذا المسح يكون في حال مثلا رقية الرجل للرجل، هذا مراده رحمه الله، أو رقية المرأة للمرأة، أما أنت أو رقية المرأة مثلا لمحرمها لا بأس، أو الرجل لمحرمه لا بأس، لكن لو رقت امرأة غير ذي محرم فإنها ما تمسه، وهكذا هو لا يمسها. الباب الثاني في المرأة ترقي الرجل. لا بأس، قد تكون المرأة ترقي الرجل لكن على التفصيل الذي ذكرنا، فإنه لا بأس أن تنفث عليه وتقرأ كما فعلت عائشة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم الحديث هذا مرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تمسح بيد نفسه لبركتها، يعني تجمع يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم وتنفث بهما بالمعوذات بمعوذتين وقل هو الله أحد، وتمسح جسده الكريم صلى الله عليه وسلم بيديه صلى الله عليه وسلم. لكن مثل ما قلنا في حال وجود عدم المحرمية فإن المرأة لا تمس الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لم يرقي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْضُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي أُنْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ فَقِيلَ لِي أُنْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة.
هذا الباب فيما لم يرقي، وكأنه ترك أمر الاسترقاء من باب التوكل على الله عز وجل لأجل أمر الدخول في المتوكلين الخلص على الله عز وجل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فجعل يمر النبي معه الرجل، يعني أمة كاملة ما استجاب منها إلا واحد، نسأل الله العافية والسلامة، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط وهم الجماعة دون العشرة، والنبي ليس معه أحد، دعا في أمة كاملة فلم يؤمن منهم أحد. هذا يدل على أن الحق لا ينظر فيه إلى الكثرة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الحق ينظر فيه إلى النصوص وإلى الأدلة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. فلو كان العدد من يقولون به قلة قليلة فإنه لا اعتبار بالكثرة، إنما العبرة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي من حبه صلى الله عليه وسلم لأمتي وحرص على الخير، لعل هؤلاء أمته. فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل انظر هكذا وهكذا، يعني أكثر بكثير من بني إسرائيل ممن مع موسى عليه الصلاة والسلام. فقيل هذه أمتك، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يعني من ضمن أمتك نفر خلص يبلغ عددهم 70,000، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب أصلا، لا يحاسبون، نسأل الله الكريم فضله. الصحابة رضي الله عنهم يتشوفون لهذه المقامات العظام. قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد من هؤلاء 70، فتذاكروا من هم، فقال بعضهم نحن ولدنا في الشرك، يعني وقع منا شرك، ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، يقصدون أن أبناءهم نشأوا على التوحيد ولم يقع منهم شرك في ماضي في سابق عهد منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك مبيناً 70,000 هم الذين لا يتطيرون، ويأتي معنى التطير هو معنى التشاؤم، ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم، ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وعلى ربهم يتوكلون، جماع خصالهم أنهم متوكلون على الله عز وجل. فقام عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال أمنهم أنا يا رسول الله، وفي لفظ أنه قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فعلمنا أن عكاشة رضي الله عنه من أهل الجنة بدليل هذا النص، وأنه أيضا من الذين يدخلونها بلا حساب، نسأل الله الكريم فضله. فقام آخر فقال أمنهم أنا، فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، يعني هذا الأمر سبقك إليه عكاشة. ينبغي أن يعلم كما نبهنا في موضع سابق أن بعض الشراح يقول إن هذا الرجل الذي قام إنما قال عليه الصلاة والسلام له سبقك بها عكاشة لأنه منافق، هذا حقيقة أنه خطأ، خطأ كبير على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه شيخ الإسلام، لا ينبغي أن يقال هذا، هذا من رجم الغيب، بل قيامه من دلائل حرصه على أن يكون من أهل الجنة، وكونه يتشوف إلى مثل هذا، هذا من دلائل كونه مصدقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما المنافقون فغير مصدقين. لكن إما أنه لم يبلغ الدرجة التي بلغها عكاشة فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له لا لست من هؤلاء 70 وقد يكون من أهل الجنة الآخرين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب لا يقوم كل أحد بعد ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا. فالقول بأنه منافق غلط، غلط كبير، غلط كبير الحقيقة، ولا ينبغي الرجم بالغيب هكذا، وإنما كما قال شيخ الإسلام ظاهر من فعل هذا أنه حريص على هذا المقام العظيم، وذلك لا يكون من أهل النفاق الذين قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فهذا كون يحرص ويتشوف هذا من دلائل صلاحه وإيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الطيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3، في المرأة والدار والدابة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
الطيرة هي التشاؤم، بأن يتشاؤم الإنسان من طير معين من الطيور، وسميت بالطيرة لأنهم كانوا ينظرون إلى الطيور، فإن كان ممرها عن أيامنهم تيامنوا، وصار واحد منهم إذا أراد سفرا قال هذا سفر ميمون، وإن مرت عن شماله فلأنهم أهل جاهلية وأهل عقول الردية يعود ويترك السفر بأسره، قال هذا سفر مشؤوم، لأن الطير مر عن يمينه أو عن يساره. وكذلك الظباء إذا مر الظبي عن يمينه سمي سانحا، سموه سانحا، وإن مر عن يساره سموه سارح بارحا، وتشاءموا بما يمر عن شمائلهم وقالوا هذا مشؤوم، وما يمر عن يمينهم يقولون هذا ميمون. وهكذا يتشاءمون بطيور معينة، كأن يتشاءموا مثلا بالغراب أو بالبومة، وهكذا قد يتشاءمون بأشهر معينة، مثل أن يتشاءموا بشهر صفر إذا دخل، وقد يتشاءم بعض الأعاجم من السقاء إذا رآه في حال كون القربة ممتلئة يكون منه التشاؤم، وإذا رآه قد أفرغها تشاؤم، وإذا رأى الصبي قد ذهب إلى الكتاب تشاؤم، وإذا رآه قد رجع تشاؤم، إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات الجاهلية التي لا أساس لها. سميت بالطيرة لأن أصل الأمر راجع إلى تشاؤمهم بالطيور، حتى إن بعضهم ربما يأتي إلى الطير في وكره فيطيره، يتعمد أن يطيره لينظر هل يذهب عن يمينه أو يذهب عن شماله، فإن ذهب عن يمينه ذهب في سفره وقال هذا سفر ميمون، وإن ذهب عن شماله رجع إلى بيته وقال هذا سفر مشروم. فنحمد الله ونثني عليه أن أكرمنا ومن علينا بالإسلام والسنة. هذه عقول أناس رديئة سخيفة لا تفقه ولا تعي. والتشاؤم لا يزال في الناس إلى اليوم، يتشاؤمون بمناظر وببعض أهل الأدواء، كأن يرى رجلاً أعور أو رجلاً به مرض، ولا سيما إذا رأه مثلاً في الصباح يتشاؤم، ربما لم يفتح عياذا بالله دكانه وترك الأمر، كل هذا من أمور الجاهلية، وهذه من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. مما يقع فيه بعض الناس وهم من التشاؤم ولا يشعرون به، أن الواحد منهم ربما إذا أراد الذهاب إلى سفر ربما يرى حادثا بشعا شنيعا جدا، يمكن أن يكون صاحب السيارة مثلا رآه يحترق في وسطها، أو تكون السيارة قد تقطعت وتقطعت جثة هذا الرجل، فبعضهم يرجع. لماذا ترجع؟ يقول: أشعر بضعف، ما أستطيع أن أواصل. هذا تشاؤم ولا يشعر به كثير من الناس، هذا نوع تشاؤم. هل إذا أصاب هذا حادث سيارة أدى هذا بك إلى أن ترجع؟ ما علاقة هذا بك؟ ما علاقة أن يوجد حادث سيارة مهما كانت درجة شدته برجوعك أنت؟ هذا نوع من التشاؤم، هذا نوع من التطير، فلا يحل هذا التطير بأي نوع، بأعداد كما يفعل بعض الهمج، التشاؤم برقم معين مثل 13 ونحو ذلك، أو التشاؤم بطيور، أو التشاؤم بأصوات معينة، أو التشاؤم بذوي أمراض معينة، أو التشاؤم بأي مرأة تراه أو أي شيء تسمعه، هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن دلائل كون الإنسان ضعيف الإيمان. وإلا لو كان يحسن بالله تعالى الظن لاتكل على الله ولما أثرت هذه فيه. ثم كم من حادث يقع في اليوم الواحد في أنحاء الأرض وأنت لك سنين ما أصابك حادث، ما علاقة الحوادث هذه بأن يصيبك أنت حادث؟ هل إذا رأيت رجلا أصابه حادث أنا معنى ذلك أنه سيصيبك الحادث؟ رجوعك شرك قطعا، مقصود شرك أصغر، كما قول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الأصل هذا شرك أصغر. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني وما منا إلا ويقع في نفس الشيء، قد يرى الإنسان شيئا فيصاب بالرعب أو نحوه، يقول لكن الله يذهبه بالتوكل، يتكل الإنسان على الله ويستعين به عز وجل ويذهب الله تعالى عنه هذا التردد. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ونفى صلى الله عليه وسلم ذلك، وتبين الكلام على العدوى فيما مضى، وأن المقصود أن العدوى لا يمكن أن تنتقل بطبعها، وإنما إذا انتقلت بأمر الله عز وجل. أما أن ثمة شيئا قد ينتقل بإذن الله عز وجل من مريض إلى إنسان غير مريض فهذا واقع، لكن لا يمكن أن تنتقل إلا بإذن الله، لا على طريقة أهل الجاهلية. وقلنا إن الدليل على هذا أن الإنسان يخالطه، أن هذا المريض يخالطه ناس كثير من أقاربه وممن يعالجونه، فمنهم من يصاب ومنهم من لا يصاب، وذلك أن الله أذن وقدر أن يصاب هذا، وأذن وقدر سبحانه أن لا يصاب هذا، فهي لا تنتقل بذاتها بطبعها، بمعنى أنها لا بد أن تنتقل لكل أحد، لا، قد تنتقل وقد لا تنتقل. وهل ينفي هذا الاحتياطات والتحرز؟ لا بأس أن يتحرز من المريض الذي قد تنتقل بإذن الله عز وجل الأمراض منه، لا بأس، ما في هذا إشكال، لكن لا بد أن يعتقد أنها لا تنتقل إلا بإذن الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قد تكون مشؤومة على صاحبها، يعني هذه الثلاث، فإذا فارقها لا يكون هذا من الطيرة، ويكون هذا مستثنى، فلا بأس أن يغير داره، يعني إذا ما نسبته، أو طلق المرأة إذا ما نسبته، أو غير الدابة إذا ما نسبته. وهذا الحديث ردته المعتزلة وأضرابهم قديما وحديثا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، والله تبارك وتعالى قد يجعل شيئا من الأضرار يقدره سبحانه وبحمده في بعض خلقه، فلا ينفي ذلك، لا يعني ذلك أن الإنسان إذا فارقه يكون ممن تطير ووقع في الشرك. فبعض الناس إذا اشترى بيتا تعاقبت عليه الأمراض وعلى أهله بطريقة غير عادية، وكثر ما ينتابه من النكبات والمصائب بإذن الله عز وجل، وتواردت عليه أمور غير عادية لم تكن في السابق، هل من بأس لو انتقل من هذه الدار؟ لا بأس، لا يمنع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشؤم قد يقع في المرأة أو في الدار أو في الدابة، وليس هذا في كل حالة، لأن بعض الناس قد يوسوس فيصيبه شيء فمباشرة يقول هذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الشؤم الذي قد يجعله الله عز وجل في هذه الأمور. لا، بعض الأشياء تقع عليك وعلى غيرك، لكن في بعض الأحيان تقع أمور غير عادية وتتوارد بطريقة ظاهرة جلية واضحة أنها مسألة غير عادية، فلا بأس ولا يكون هذا من الشؤم، لأن الله تعالى قضى هذا وقدر. وقد يكون هذا غير مناسب، قد تكون مثلا هذه الدار غير مناسبة لك وهذه المرأة غير مناسبة لك، ولكن ربما ناسبت غيرك. فالحاصل أن هذا الحديث يجب أن يسمع له ويطاع، وأن تترك الاعتراضات على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وما يثيره بعض الكتاب وأضرابهم في هذه الأزمنة على هذه الأحاديث ما هو إلا مجرد لفت نظر لهم ليتحدث الناس بهم، وهذا هو الذي يحصلونه، لكن بئس والله ما ارتضوا لأنفسهم. فتجد الناس الآن حين يكتب أحد كتابة عن هذا الحديث تجد أن مقالته التي نشر عشرات المقالات قبلها ما انتشرت، لكن لما نشر هذه المقالة وتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت وتداولها الناس. ما غرضه؟ غرضه هو هذا، غرضه هو هذا، أن ينتشر ويظهر خبره لا أقل ولا أكثر، وإلا بعض من يكتبون في مثل هذه النصوص يعرفون توجيهات أهل العلم فيها ويتبينون، تارة يسخرون بحديث العرنيين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العرنيون من أبوال الإبل على سبيل العلاج لما كان في بطونهم، وتارة يسخرون من أحاديث متعلقة بقطع الصلاة إذا كانت من قبل المرأة، وتارة مثل هذه الأحاديث. الواجب أن يخرس هؤلاء المجرمون، وأن لا يترك لهم السبيل للتعدي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، يسمع لها ويطاع، وإذا كان عند أحد منهم قصور في فهمه فإنه يسأل أهل العلم. أما أن يأتي إلى أحاديث صحيحة ويطعن فيها ويكتب في هذا مقالات وينشرها فلا شك أن هذا من الجنايات الكبيرة والتعدي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة، وهذا يدل على أن الطيرة منفية كما قلنا، وأن التشاؤم لا أصل له. قال وخيرها الفأل. الفأل ما هو؟ بيّنه عليه الصلاة والسلام، قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فالفأل هذا لا بأس به، لماذا؟ الطيرة فيها سوء ظن بالله، يعني أنت ذاهب تريد أن تعتمر فرأيت حادث سيارة فرجعت، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. أو تريد أن تذهب في تجارة أو تصل قريبا، أو حتى لو في تريد أن تذهب إلى نزهة في البرية أو غيره ترجع سوء ظن، هذا من سوء الظن بالله، يعني أنت ظننت أن الله تعالى سيقدر عليك حادثا لأن ثمة حادثا وقع على هذا الإنسان، أو لأن هذا الطير أو الغراب أو بومة أو نحو رأيته، فهذا من سوء الظن بالله، ولا يجوز أن يكون المؤمن سيء الظن بالله. الأصل أن يكون المؤمن حسن الظن بالله عز وجل. الطير الفأل لماذا استثني؟ قال وخيرها الفأل، يعني خير الطيرة الفأل، وفدل على أن الفأل من الطيرة. لماذا استثني؟ لأنه حسن ظن بالله. مثاله: خرجت في سفر فسمعت رجلا ينادي آخر اسمه سالم فقال يا سالم، تتفاءل بأن يسلمك الله عز وجل وأنت ذهب إلى سفرك وتعود إلى أهلك سالما، سمعت هذه الكلمة، هذا أمر طيب وحسن لأنك تحسن الظن بالله عز وجل. وهكذا لو أردت تجارة أو شيئا أو نحوه فسمعت من يقول يا راشد، ينادي آخر اسمه راشد يا راشد، يعني أن هذا السفر سترشد فيه وتوفق فيه. وهكذا لو كان لك شيء ضائع فسمعت من ينادي آخر يقول يا واجد يا واجد، فربطت بين ما أضعته وبين هذه الكلمة أنك ستجد ما أضعته من باب حسن الظن بالله. الشيء اللي فيه حسن ظن بالله عز وجل هذا يشجع الناس عليه، وينبغي أن يحسن بالله تعالى الظن حتى لو ادلهمت الخطوب واشتدت. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه يوسف ثم فقد أخاه ثم قال الثالث فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني هؤلاء الثلاثة الآن اجتمع الكرب عليه من جميع الجهات، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني لما اشتد الكرب عظم حسن الظن بالله عز وجل، فأكرمه الله تعالى بأن كان عند حسن ظنه سبحانه وبحمده والتقى يوسف وأخاه وأخاه الآخر. حاصل أن حسن الظن مما يشجع الناس عليه وينهى الناس عن إساءة الظن برب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الفأل، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل، قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة.
نعم، بينها عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم، الكلمة الصالحة الكلمة الحسنة يسمعها الواحد فيحسن بالله الظن، كل هذا أمر طيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا هامة، قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
نعم، سيأتي إن شاء الله باب آخر سيكرر أيضا بهذا الاسم لا هامة، ويشرح فيه إن شاء الله تعالى الكلام على الهامة. أما العدوى والطيرة فشرحناها الآن. الصفر يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الصواب أن المراد شهر صفر، وقيل إنه داء في البطن، قيل إن الصفر داء في البطن، كانوا يعتقد أهل الجاهلية فيه اعتقادا معينا. يقول الشيخ الصواب أن المراد شهر صفر وأنهم يتشاءمون منه، وهذا لا يزال أهل الجهل والجهالة يتشاءمون فيه إلى الآن، والله أعلم. بارك الله فيك.